الحادية عشرة ضحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذه نشرة إخبارية نستهلها بالعنوان: أردوغان ومنافسه كليجدار أوغلو سيخوضان جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال لدى محاولة اقتحامها مخيم عسكر في نابلس. ومعارك ضارية في باخموت شرق أوكرانيا، والجانبان الروسي والأوكراني يتحدثان عن تحقيق تقدم في المدينة. إلى التفاصيل. أظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية التركية تقدم مرشح تحالف الجمهور الحاكم في تركيا رجب طيب أردوغان على منافسي، وأفادت النتائج النهائية حصول أردوغان على 49.35% من الأصوات، فيما نال منافسه مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو 45%. ووفقا لهذه النتائج، حيث لم يحصد أي من المرشحين أو المرشحين الثلاثة أكثر من نسبة 50% من الأصوات، فقد تحقق وجوب الذهاب إلى الجولة الثانية من التصويت والمقررة في 28 من آيار. أظهرت النتائج الأولية الانتخابات البرلمانية التركية حصول التحالف الجمهور على 322 مقعدا من أصل 600 مقعد في البرلمان التركي، كما حصل تحالف الأمة على 212 مقعدا من مقاعد البرلمان، في حين حصل تحالف العمل والحرية على 66 مقعدا. وضمن تحالف الجمهور تقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم وفق النتائج الأولية بحصوله على 266 مقعدا، يليه حزب الحركة القومية. وجاءت مقاعد تحالف الأمة مقسمة على حزب الشعب الجمهوري وحزب الجيد. يذكر بأن الحزب السياسي الراغب في الحصول على مقعد في البرلمان يجب عليه اجتياز العتبة الانتخابية والتي تمثل نسبتها 7% من أصوات الناخبين. استشهد شاب فلسطيني بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال خلال محاولتها اقتحام مخيم عسكر فجر اليوم شرقي مدينة نابلس في الضفة الغربية. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي وأطلقت النيران في حي المساكن الشعبية ومحيط مخيم عسكر شرقي نابلس، حيث تصدى مقاومون فلسطينيين لهم. وتحدثت مصادر محلية فلسطينية عن إصابتين بين الشبان الفلسطينيين، أحداهما خطيرة، برصاص جيش الاحتلال. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت كاحل شمالي غرب مدينة الخليل في الضفة الغربية ليتصدى لها الشبان الفلسطينيون وتندلع مواجهات معها. تمكن جهاز المخابرات العراقي وبالتعاون مع قوات الحشد الشعبي والجيش من إحباط محاولة تسلل مجموعة إرهابية إلى قضاء النمرود في محافظة نينوى، وتمت العملية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، ونصب كمين محكم، وتم ملاحقة المجموعة واستهدافها بشكل مباشر، وقتل عدد من عناصرها. إلى ذلك عثرت قوة بالحشد الشعبي على وكر لتنظيم داعش الإرهابي في وادي حسين بمحافظة كركوك شمالي العراق. حول آخر التطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن القبض على مطلوبين اثنين بتهمة الإرهاب وتجارة المخدرات وضبط صالة للقمار بثلاث محافظات، فيما أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على 10 متهمين بينهم متهم بالإرهاب في محافظة الأنبار. وفي محافظة ديالى أعلنت الاستخبارات توقيف شبكة من 4 متهمين تقدم الدعم اللوجستي لعصابات داعش وتزودهم بالمواد الغذائية والأموال والمستلزمات الأخرى. وفي الموصل صد الحشد الشعبي هجوما إرهابيا على اللواء 30 في الحشد في قاطع ناحية النمرود في منطقة شنف بسهل نينوى. وفي إطار مكافحة الفساد أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن إلقاء القبض على أحد المدانين الهاربين داخل الأراضي اللبنانية، مشيرة إلى أنه كان يشغل منصب مدير عام سابق في وزارة الصناعة. وفي العاصمة بغداد تمكن رجال الاستخبارات الاتحادية من القبض على عصابة مكونة من 3 أفراد تقوم ببيع القطع الأثرية النادرة أثناء ممارسة نشاطهم، وضبطت بحوزتهم قطعة أثرية عبارة عن لوحة فنية تعود إلى العصور القديمة حاولوا إخفاءها بطريقة تساعدهم على العبور من الكمائن الأمنية، واتخذت الوكالة الاتحادية الإجراءات القانونية تجاههم لإحالتهم إلى المحاكمة. بسياق آخر، أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد خلال استقباله سفير السعودية لدى العراق عبد العزيز الشمري في قصر بغداد لتسلم دعوة رسمية لحضور القمة العربية أهمية انعقاد القمة في هذا الوقت لمناقشة العديد من المسائل المهمة وتعزيز التعاون المشترك بين دول المنطقة. وتعقد القمة العربية في دورتها 32 التي تستضيفها السعودية في مدينة جدة. على صعيد المناقشات البرلمانية للموازنة الاتحادية، استضافت اللجنة المالية النيابية وزراء الكهرباء والصحة والدفاع لمناقشة متطلبات كل وزارة في الموازنة وخططها التنموية والتزامات ملف التخصيصات في الموازنة. وحددت رئاسة مجلس النواب موعد التصويت على قانون موازنة 2023 مشيرة إلى حسمها خلال الأسبوع الحالي. وقال نائب رئيس مجلس النواب شاخوان أنه من المقرر أن تنجز اللجنة المالية تقريرها النهائي حول قانون الموازنة للأعوام 3، وسيتم التصويت عليها هذا الأسبوع لأنه قانون مهم وينتظره المواطنون في جميع محافظات العراق. ينتظر العراقيون الموازنة التي تأخرت كثيرا عن موعد إقرارها المفترض بداية العام، ولكن عزاءهم أنها ستكون لـ3 أعوام قادمة. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
تدور معارك ضارية في باخموت شرق أوكرانيا وسط إعلان من كلا الجانبين الروسي والأوكراني تحقيق تقدم في المدينة وضواحيها. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية بذلت محاولات كبيرة لاختراق دفاعاتها في مدينة باخموت خلال الساعات 24 الماضية، لكنها لم تنجح في اختراق الدفاعات الروسية. سياسيا، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي أن كييف مستعدة لمناقشة مقترحات سلام لإنهاء الحرب، إلا أن هذه المقترحات يجب أن تستند إلى موقف أوكرانيا وخطتها لإحلال السلام. اكتشف المتخصصون الإيرانيون في مجال النفط 16 حقلا نفطيا جديدا في البلاد. أعلن ذلك المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خجستة، وأضاف أنه سيكون مجموع الحقول المكتشفة حديثا 26 حقلا إذا ما ضممناها إلى العدد الذي أعلن عن اكتشافه مؤخرا. وتابع يقول منذ شهر آب من عام 2021 ولحد الآن تمت إضافة نحو 2.5 مليار برميل نفط مكافأ لاحتياطي الهيدروكربونات في البلاد. وتحدث خجستة عن رصد مبلغ 1.5 مليار دولار لقطاع الاكتشافات في الخطة التنموية السابعة لتغطية الاستثمارات في القطاعات النفطية الجديدة. الخبر الأخير، قتل 3 أشخاص وأصيب 9 آخرون خلال هجومين مسلحين بولايتي أريزونا وكنتاكي الأمريكيتين. أعلن ذلك الشرطة الأمريكية مشيرة إلى أن الهجوم الأول استهدف تجمعا للسكان في أحد الأحياء بولاية أريزونا، في مواقع الثاني داخل شركة في مقاطعة جيرسون بكنتاكي. وفي الختام إلى العناوين. أردوغان ومنافسه كليتشدار أوغلو سيخوضان جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال لدى محاولة اقتحامها مخيم عسكر في نابلس. معارك ضارية في باخموت شرق أوكرانيا والجانبان الروسي والأوكراني يتحدثان عن تحقيق تقدم في المدينة. شكرا. شكرا على طيب المتابعة. السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز على مدار 24 ساعة. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1124 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أيها الإخوة والأخوات، متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج: اتفاقات ومباحثات مهمة بين إيران والعراق. سوف نتوقف معكم مستمعينا ومستمعاتنا عند تنامي العلاقات الإيرانية العراقية والتوقيع على اتفاقيات مهمة خلال الأسبوع الماضي ودلالة هذا الأمر. ندعوكم للتواصل معنا وإبداء الرأي فيما يخص بالعلاقة الإيرانية العراقية التي تكون منطلق لحل المشاكل والتوترات في المنطقة وانعكاسها حقيقة على العلاقات الإقليمية في منطقتنا غرب آسيا. صفر. تحية طيبة لكم أيها الأفاضل. شهدت العلاقات الإيرانية العراقية خلال الأسبوع الماضي ثلاث محطات مهمة في طريق تطورها وتناميها ودخولها ميادين جديدة من العمل المشترك والعلاقات المنتجة لمصلحة الشعبين الشقيقين. ففي طهران أجرى رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان جولات من المباحثات مع رئيس الجمهورية ورئيس القوى القضائية ورئيس البرلمان الإيراني. ووقع رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إجئي مع زيدان مذكرتين بهدف توسيع التعاون القضائي والقانوني بين البلدين. كما وقع رئيس الادعاء العام السيد نجم عبد الله مذكرة تفاهم مع المدعي العام في إيران السيد محمد جعفر منتظري. وفي بغداد كانت زيارة لوزير النفط الإيراني جواد أوجي حافلة بلقاءات مهمة مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء زياد علي فاضل ووزير النفط حيان عبد الغني في العاصمة العراقية بغداد، وأكد أن هناك فرصا كبيرة لإيران والعراق للتعاون في مجال الطاقة. وكان وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان شارك في مؤتمر دولي للمياه في بغداد، أدت مشاركته إلى تفعيل لجنة في مجال قضايا المياه كانت متوقفة لمدة 10 سنوات. فيما وقع وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي مذكرة تفاهم مع الجانب الإيراني خاصة بمكافحة آفة المخدرات. ولم يكن ميدان الزيارات المليونية غائبا عن هذه التطورات، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا لمتابعة الزيارات المليونية بين البلدين واتخاذ الإجراءات المساعدة لانتقال الزوار وخصوصا زائري أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. مساحة العلاقات الإيرانية العراقية وهي تتوسع وتنظم باتفاقات ومذكرات تفاهم تؤسس لمرحلة قادمة من العلاقة المتنامية، ما يتيح للعراق الاستفادة الكبيرة من التجارب الإيرانية ويؤمن احتياجات العراق من الغاز والطاقة الكهربائية في هذا البلد. كما تشكل الاتفاقات القضائية ومتابعة ملف الشهداء قادة النصر قاعدة مهمة للأمن الإقليمي، حين يشعر الجميع أن أي جريمة ترتكب سيكون وراءها متابعة قضائية ولن يستكين حتى يحاكم المجرمون المتورطون، وهذا الأمر يقدم للمنطقة أمنا مستداما ومعالجة استباقية للجرائم الدولية. صحيح أن العلاقات الإيرانية العراقية تتعرض لضغوط شديدة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية التي يزعجها أي تقدم للعلاقة بين البلدين، ولكن من الواضح أن حكومة السيد السوداني ماضية في تطوير علاقتها مع الجمهورية الإسلامية بشكل حثيث، ومن المؤكد أن من مصلحة الشعبين الشقيقين تنامي هذه العلاقة وتحولها إلى نسيج مترابط من المنافع المتبادلة في مختلف المجالات. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج عراق الرافدين، اتفاقات ومباحثات مهمة بين إيران والعراق هو محور حديثنا، في إشارة إلى تنامي العلاقات الإيرانية العراقية وتحول هذه العلاقات لصالح المنطقة والإقليم، وما يخص بالخصومة الأمريكية للعلاقة العراقية الإيرانية، حيث هي أحد الثوابت في السياسة الأمريكية. هل يمكن اعتبار ما يجري فشل جديد لأمريكا في المنطقة؟ وتأثير هذه العلاقات على الداخل العراقي، كيف ستنعكس استقرارا وتنمية وتطورا للأوضاع في العراق على مستوى الزراعة والصناعة والطاقة؟ وإلى جانبها أيضا مسألة العلاقة الإيرانية التي تؤسس لعناصر قوة في محور المقاومة داخل العراق. أتوقف مع مشاركة صوتية لمستمعين الأكارم وصلتنا عبر تطبيق الواتساب، أولى المساهمات والمشاركات للأخ الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن، استمعوا إلى هذه المشاركة.
تحية لكم جميعا. دول محور المقاومة من المفروض ومن قبل أن تعمل على إرساء الوحدة وبكل جوانبها. لماذا؟ لتقوية وإنعاش البلد اقتصاديا وعسكريا. ثانيا، لإخافة الصهاينة والبنتاغون وكل من يحاول العبث في داخل تلك الدول. وأشكرك أستاذ مصطفى.
حياك الله يا صبحي، وبارك الله بك على تواصلك مع أثير إذاعة طهران. وهذه هي المشاركة الصوتية، مشاركة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن بعثها إلينا، يقول ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام، استمعوا إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن الاتفاقات والمباحثات الثنائية ذات الجوانب المهمة التي وقعت بين العراق وإيران سوف تصب في مصلحة البلدين والمنطقة معا. والعراق بحاجة إلى التعاون مع إيران في كافة المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية، والاستفادة من القدرات والتجارب الإيرانية المتنوعة في كافة المجالات أيضا. بينما أمريكا على المقلب الآخر لم تقدم للعراق سوى دعم الفساد والفوضى ونهب الثروات العراقية والاحتلال لأرض العراق. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله أبو محمد مهدي، وشكرا على تواصلك معنا أخي الكريم. وهذه الرسالة الصوتية. انتقل إلى بغداد، حيث ينضم إلينا مراسل إذاعة طهران الزميل محمد سعيد. أرحب بك زميلي محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام وكادر البرنامج الطيب.
شكرا لانضمامك إلينا زميلي محمد سعيد. حدثنا عن تنامي مساحة العلاقات الإيرانية العراقية وما شهده هذا الأسبوع حقيقة من زيارات متبادلة على مستوى المسؤولين العراقيين والمسؤولين الإيرانيين، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة العلاقات العراقية الإيرانية في كل يوم تدخل ميادين جديدة ومجالات جديدة وتضاف اتفاقات جديدة ومذكرات تفاهم جديدة. آخر مذكرات التفاهم التي حصلت في الأيام الماضية واحدة حول الحدود والزيارات وتبادل المعلومات حول المسائل الأمنية والاستخبارية وفيما يخص مكافحة المخدرات، اتفاقية أخرى حول النفط والطاقة واستيراد الغاز، وتم تمرير اتفاقية تتجدد لمدة 5 سنوات حول تصدير الغاز الإيراني إلى محطة توليد الطاقة الكهربائية العراقية. البعد الآخر البعد القضائي، والذي شهدته طهران في زيارة السيد ميدان إلى الجمهورية الإسلامية ولقائه المسؤولي الخط الأول من القيادات الإيرانية وتوقيع مجموعتين من الاتفاقات بين الدفاع العام وبين القضاء. الجو العام في العلاقات العراقية الإيرانية التنامي والامتداد إلى مساحات جديدة والتوصل إلى مشتركات مهمة تعزز وترسم هذه العلاقة، وينعكس هذا إيجابيا على استقرار النظام السياسي في العراق. النظام السياسي في العراق خصوصا من بقية دول المنطقة، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تهدد وتضغط باستمرار وتبتز الحالة العراقية، ولكن العلاقة الرصينة والقوية والمتنامية مع الجمهورية الإسلامية قوت الطيف السياسي الحاكم في العراق وقوت القوى السياسية في مواجهة هذه الضغوط الأقليمية والدولية التي تعرض لها العراق. ولذا يمكن اعتبار العلاقة الإيرانية العراقية واحدة من ركائز القوة لاخران النظام السياسي العراقي. الموضوع ليس فقط مقدار التبادل التجاري او مقدار الزائرين او مقدار المجالات التي ينتفع منها الشعبان الشقيقان من هذه الانتفاخات، ولكن الرصانة السياسية للأنظمة في المنطقة انعكست على قوة الأقليم في مواجهة التحديات التي يخوضها المحور الصهيوني ضد المنطقة وضد دول وشعوب العالم العربي والإسلامي. فبالتأكيد هذه العلاقة ليس فقط كما قلت ذات مصالح وذات منافع، ولكنها ذات تأثير أقليمي ودولي مهم جدا على محاور الصراع في المنطقة.
نعم، ألف شكر وتحية لك الزميل محمد سعيد، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا على هذا التقرير.
حياك الله. أهلا بك. مرحبا بكم.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة طهران، نقولها ونقدمها لحضراتكم، ومحور حديثنا هو حول اتفاقات ومباحثات مهمة بين إيران والعراق، حيث كما أشرنا كانت هناك زيارات متبادلة للمسؤولين الإيرانيين وكذلك المسؤولين العراقيين في الأسبوع المنصرم، ونحن نتوقف بإزاء هذه المحطات، حيث الزيارات العديدة للمسؤولين الإيرانيين وكذلك للمسؤولين العراقيين يدل على أن حقيقة هذه العلاقة وهذا التواصل يكون مهما ويطور في الفترة الأخيرة، وتنامي هذه العلاقة ودخولها ميادين جديدة من العمل المشترك والعلاقات المنتجة لمصلحة الشعبين الشقيقين، يؤدي إلى تنمية وتقوية حقيقة كل محور المقاومة وكذلك المنطقة بشكل عام. العراق من البلدان التي يكون مؤثر في هذه الأيام حقيقة، وبإمكانه الاستفادة من التجارب التي يتم تقديمها إلى هذا الجانب. جاءت خلال الزيارة توقيع مذكرات تفاهم حقيقة لآفة المخدرات، وكذلك محادثات ومباحثات عبر بشأن التردد عبر منافذ حدودية إيرانية عراقية، وإلى جانبها أيضا وزير النفط الإيراني الذي أكد من بغداد مسألة تمديد عقود النفط والغاز لمدة 5 سنوات. سيد جواد أوجي في تصريح له أعلن أنه حول التوافقات المتوصل إليها مع العراق مؤخرا في قطاع النفط والطاقة، بأنه تم الاتفاق مع وزارة الكهرباء العراقية حول تمديد صادرات الغاز الإيراني، ومن حسن الحظ أن القضايا الفنية لتمديد العقدين قد عولجت تقريبا، وهذا أمر مهم للبلدين. كما أشار للمذكرة المبرمة بين البلدين مبينا أن إيران تمتلك قدرات عالية في إنتاج النفط والغاز وصناعة التكرير والبتروكيماويات، حيث اتفق الطرفان على تطوير الحقول المشتركة وتبادل المعلومات والاكتشاف في إطار موحد. هذا وأضاف أحد محاور التوافقات إنشاء خطوط لنقل النفط والغاز وتحديث وإعادة تأهيل مصافي نفط العراقية. كما كانت هناك أيضا مستمعين الأكارم زيارات أخرى لوزير الطاقة الإيراني، حيث تم استقبال هذا الوزير السيد علي أكبر محرابيان عبر رئيس الوزراء، وإلى جانبه أيضا الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إقباله لوزير النفط السيد جواد أوجي الذي رأى رئيس مجلس الوزراء العراقي توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي النفط العراقية والإيرانية، وقعها عن الجانب العراقي وزير النفط السيد حيان عبد الغني، فيما وقعها عن الجانب الإيراني السيد جواد أوجي. اشتملت المذكرة على تنظيم أوجه التعاون لاستثمار الحقول النفطية المشتركة الواقعة على الحدود بين البلدين، والتعاون في مجالات استخراج النفط الخام وتصفيته وتكريره، والتعاملات التكنولوجية مع الغاز المصاحب. وتضمنت المذكرة المبرمة بين الجانبين تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصناعات البتروكيميائية وفي مجال التدريب وتأهيل الملاكات العاملة في قطاعي النفط والغاز والكوادر المهمة في هذا الجانب. أيضا إلى جانبه مسألة تشكيل لجنة لتسهيل الزيارات الدينية، حيث أعلن طهران هذه المسألة وجاءت التوافقات بينهما بين المسؤولين الإيرانيين وكذلك العراقيين في هذا الجانب، فيما يخص طبعا تحديدا زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، تركيز البلدين من أجل توفير أفضل الخدمات. الدكتور محمد صادق الهاشمي انضم إلينا مستمعينا الكرام، الكاتب والمحلل السياسي من العراق. دكتور السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، أهلا وسهلا،
حياكم الله، شكرا لانضمامكم إلينا سيدي الكريم. ونحن نتساءل عن أهمية تنامي العلاقات الإيرانية العراقية حيث تحولت إلى منطلق لحل المشاكل والتوترات في المنطقة، كيف ترون الأمر وكيف ستنعكس هذه العلاقة بهذا التنوع على العلاقات الإقليمية في المنطقة؟
العلاقات الإيرانية العراقية قديمة عبرت التاريخ وفي مختلف المجالات الثقافية والأمنية والجوار والتاريخ والإسلام والثقافة والحوزات وفي كل شيء.
نعم
نعم، أراد لها الأعداء والصهاينة أن تكون العلاقات ما بين البلدين تمر بمراحل من التوتر، وكلفوا عميلهم صدام حسين لقطع هذه العلاقة، ولكن بحمد الله بعد 2003 عادت بكل قوتها، وهي لو رسمنا لها خطا لوجدنا الخط البياني تصاعدي. الآن في هذه المرحلة نبذت العلاقة في أبعادها الاقتصادية والأمنية والسياسية وفي كل المجالات، وانعكست على المحور الإقليمي وحتى المحور الدولي بين العراق وإيران، جغرافيا سياسية أي تكاملية، كما أن هناك اتحاد أوروبي يوجد بين العراق وإيران ولبنان وسوريا، اتحاد إقليمي قائم على أساس القوى المشتركة وعلى أساس توظيف القوى المشتركة من الاقتصاد ومن الثروات ومن المنافذ ومن الجغرافيا ومن الطاقات البشرية. كل هذه الأمور هي التي دفعت داعش والقاعدة،
نعم،
وأفشلت المخطط الأمريكي وأوصلت العراق إلى أن يحتل مكانته الأساسية ليلعب دورا أساسي في تنظيم العلاقات. أنا أعتقد أن إيران والعراق سوف
يتقان
قطب في المحور الإقليمي إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. طيب دكتور، بما أن يعني إحدى الثوابت في السياسة الأمريكية هي الخصومة الأمريكية للعلاقة العراقية الإيرانية كما أنتم أشرتم أيضا في حديثكم، هل يمكن اعتبار ما يجري فشلا جديدا لأمريكا في المنطقة؟
واقعا من يتابع أمريكا يجد نقاط فشل كبيرة حد الانكفاء. أمريكا فشلت في أن تمنع السعودية أن تقيم علاقات جيدة مع جمهورية الإسلامية، وفشلت في أن تمنع أغلب دول الخليج. أمريكا فشلت في أن تسقط سوريا، وخرجت سوريا منتصرة وخرج العراق منتصر وهي منتصرة. لبنان انتصرت في العديد من المواقف والمعارك، وحزب الله لبنان ثابت ويقوى، وإسرائيل تتكبد هزائم، هكذا حماس وهكذا غزة عفوا. أنا أعتقد حتى في محور أفغانستان بعد جهود طويلة للأمريكان وخسائر تقدر بالتريليونات سنهزم وتعود البلاد لأهلها، هكذا في أوروبا الشرقية اليوم مهددة، وروسيا قوة لها وجودها على فرضتها العسكريين على أوكرانيا. وقبلها بسنين خسرت في جورجيا منطقة أبخازيا وخسرت القرم. أمريكا تخسر في مناطق متعددة وتظهر أخطاب بديلة. أنا أعتقد كل هذه المؤشرات تدل على أن أمريكا تتجه إلى الانحدار والانهيار وإلى التراجع، فضلا عما تعاني في داخلها من أزمات داخلية سياسيا وديون مرتفعة.
نعم، طيب، وفيما يخص حقيقة بالداخل العراقي وتأثير هذه العلاقات المتنامية مع الجمهورية الإسلامية، هل ستنعكس استقرارا وتنمية وتطورا للأوضاع العراقية على مستوى الزراعة وكذلك الصناعة؟
بلا إشكال، الاستقرار في كلا البلدين وفي المنطقة بشكل عام يوفر فرصة إلى الاستثمار وإلى الشركات وإلى تبادل الخبرات وإلى تضافر الجهود الاقتصادية وإلى تبادل الثقافات والزمالات العلمية وإلى تأطير العلاقة وتعميق العلاقة. أمريكا كلما انسحبت وانجلت كلما تمسكت العلاقة أكبر وأكبر بين البلدين، انعكست إيجابيا في المجال الصناعي التجاري الزراعي. اليوم العراق ينعم بطاقة كهربائية جيدة ومن السنين، وهي من الجمهورية الإسلامية والعراق، إلى الآن لم يدفع إلا القليل وتراكمت الديون وصلت 10 مليار. هذا مؤشر على أن الجمهورية الإسلامية عازمة مع كل ظروفها على أن تقدم للعون للعراق. فضلا الآن تبني العتبات بملايين الدولارات من تبرعات الشعب الإيراني، هذا صحن فاطمة وصحن سيدة عقيلة وعشرات المشاريع. إيران أيضا قدمت دم شهيد سليماني حجي تقوي، فضلا عن الدماء العراقية.
نعم نعم، ألف شكر وتحية لكم الدكتور محمد صادق الهاشمي الكاتب والمحلل السياسي، توقفت معنا في هذا اللقاء وبارك الله بكم سيدي الكريم.
حياكم الله. حياكم الله،
أهلا بكم. وأشكر لكم مستمعينا ومستمعاتنا حسن متابعتكم وطيب الإصغاء. وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا في هذه اللحظات، بارك الله بكم مستمعين الكرام، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قال الصادق جعفر بن محمد عليه السلام: حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث أبيه، وحديث أبيه حديث علي بن أبي طالب، وحديث علي حديث رسول الله، وحديث رسول الله قول الله عز وجل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين الأكارم، فيما يلي نقدم لحضراتكم من هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد باقر الإيرواني، موضوع المحاضرة: رجال يعرفون كلا بسيماهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. جاء في كلام لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: نحن الشعار والأصحاب والخزنة والأبواب، ولا تؤتى البيوت إلا من أبوابها، ومن أتى البيوت من غير أبوابها سمي سارقا. صلى الله عليك يا أمير المؤمنين. الاحتمال في فقرة الخزنة والأبواب أن يكون المقصود أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هم الخزنة والأبواب للجنة وللنار. فهم يقسمون الجنة والنار، فأمير المؤمنين يقول للنار: هذا عدوي فخذيه، وهذا ولي فاتركيه. فهم الخزن للجنة والمالكون لأمرها، وكذلك هم الخزن والمالكون لأمر النار، فبيدهم لا بيد غيرهم أمر الجنة والنار. أو توجد روايات كثيرة تدل عليها، لعله أكثر من 30 حديث يدلل ويؤكد على هذا المعنى، أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو قسيم الجنة والنار. اللي يحب مات أهل مطالعة ومراجعة فليراجع كتاب البحار، جمع الشيخ المجلسي قدس الله روحه الشريفة في الجزء 39 من البحار الأحاديث الواردة في هذا المجال. في يوم من الأيام المفضل ابن عمر، هذا من أحد أصحاب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، كان عنده إشكال في ذهنه طرح على الإمام الصادق، ما أدري هذا الإشكال يجي بذهنك أنت لو لا. قال له: سيدي، أوليس الجنة بيدي ملك اسمه رضوان، والنار بيدي ملك اسمه مالك، مالك خازن النيران ورضوان خازن الجنان. الجنة والنار بيد هذين الملكين، فكيف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يكون قسيم الجنة والنار بعدما كانت الجنة والنار بيد هذين الملكين. هذا إشكال أو تساؤل وجه المفضل ابن عمر لمن؟ إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. لاحظوا أخوتي وأعزتي ماذا أجاب الإمام عليه السلام؟ قال له صحيح مالك ورضوان عندنا، لكن مالك ورضوان ما يتصرفون بكيفهم، ومو أنه مالك ورضوان يا واحد الذي صار بناهم يدخلون الجنة والنار بيديهم، لا، الإشارة تجي منين؟ من الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول للمحبين مثلكم وأمثالكم لرضوان، هذا يلا افتح له خلي يدخل، افسح له المجال يدخل الجنة، يتوجه أمر إلى رضوان. وللعدو يوجه الإمام الأمر المن؟ إلى مالك، أن هذا لابد وأن تدخله النار. إذن ماكو مشكلة، فمالك ورضوان مكانهم الطبيعي، والإمام هم أيضا هو المشرف على المسألة وبيده الأمر والنهي. إخوتي احنا ما نحتاج بين الأحاديث، فالقرآن اكو عندنا لولا في القرآن الكريم يمكن ان نستفيد هذا المعنى، يعني ان امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو قسيم الجنة والنار. هاي وين بالقرآن اكو؟ قرآن يبين ان امير المؤمنين هو قسيم الجنة والنار، بل مو بعيد، في سورة الأعراف، في سورة الأعراف هذه الآية موجودة، وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، وبينهما حجاب. بينهما الضمير لمن يرجع؟ الضمير التثنية لمن يرجع؟ بينهما للجنة والنار، يعني بين الجنة والنار اكو فرد حجاب حاجز. هسه نوعية ذات الحجاب شنو؟ فالله اعلم، ان شاء الله احنا وياكم في الجنة ذات الحجاب هم مات شنو بعيد، على اي حال بعيد يو قريب ياهو الاحسن هم مات ما ندري. المقصود على أنه يوجد حجاب بين الجنة والنار. قمة ذلك الحجاب يعبر عنه بالأعراف، فالأعراف هي القمة لهذا الحجاب. على الأعراف إيش أكو على القمة؟ أكو رجال جالسين، الآية الكريمة هيك تقول، أكو رجال جالسين، ياهو الذي يجي يعرفوه من وجهه، بعد ما يحتاج رأسا بس ما يجي ينعرف هذا. خب من ذول الرجال الذي رأسا؟ ذول بعد مو ملائكة، ذول رجال. من ذول الرجال الذي يعرفون كلا بسيماها؟ أنا وأنت يعني؟ هو ماكو احتمال، الأليق والمناسب هو أشرف الناس وهم المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم، هم الذي على الأعراف موجودين أو يعرفون كل واحد. خب ذولا شغلتهم شنو؟ يعرفون كل واحد بسيما، بشكله، بقيافته، بوجهه، يعرفوا رأسه، يعني بس شي يعرفوا بوجهه، ايش بس يعرفوا، هذا ما بيفايدة، هذا لا، يعرفوا بوجهه. هذا محبنا، هذا هو الموالي لنا. إذن انت من هذا الطرف جنة، يلا تفضل. او ذاك عدونا، يلا تفضل المن الى النار. قل ابد هذا المقصود بعد، والا يعرفون كلا بسيمان فقط يعرفوه من دون انه يامرون، هذا فليدخل الجنة وذاك فليدخل النار، هذا ما في فائدة، فقط مجرد يعرفون انه. اذا هذه الآية الكريمة هي وحدها، ما نحتاج بعد الى احاديث تدل على هذا. مطلب لطيف ايها الاخوة الاعزاء وظريف، ان ائمة اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لهم هذا المقام الثاني ما شاء الله، يعرفون كلا بسيمام. طبيعة اكو عندنا رواية ابن الكواء في الحديث موجود عندنا، قام إلى الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فقال للإمام عليه السلام: يا أمير المؤمنين، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، من هم هؤلاء الرجال؟ فقال: نحن، وأشار إلى نفسه صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا المعنى يمكن أن نقتبس من القرآن الكريم، نسأله تبارك وتعالى بحق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أن يواجهنا ويقول هذا، يقول للنار هذا ولي فدعيه بتركي فليتفضل إلى الجنة. نسأل الله ذلك بحق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا